الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأنا في قراءة كتاب الصلاة من عمدة الأحكام وأخذنا فيه مقدمة، ثم تدارسنا باب المواقيت، وكذلك تدارسنا فيه بعض المسائل، وأخذنا الحديث الأول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الصلاة فقال أفضل الصلاة، فقال الصلاة على وقتها، ثم حديث عائشة في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في غلس. ونشرع الآن في الحديث الثاني والخمسين والثالث والخمسين، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث الثاني والخمسون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال.
لبعده.
عن أبي المنهال السيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحم الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة.
نعم، في هذين الحديثين من المسائل والفوائد، المسألة الأولى بيان فضل المبادرة بالصلاة في أول وقتها. مبادرة، بيان فضل المبادرة بأداء الصلاة في أول وقتها، كما مر في حديث الصلاة على أول وقتها. واستثنى أهل العلم من ذلك وقتين من أوقات الصلاة: الأول الظهر عند شدة الحر، الظهر صلاة الظهر عند شدة الحر فإنها تؤخر، فيستحب تأخيرها إذا اشتد الحر في الظهر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وكذلك من الصلوات التي يستحب تأخيرها صلاة العشاء، قد جاء في الحديث في الرواية الثانية: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتمى ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، فجاءه حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد، الناس الذين في المسجد ناموا، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فالاستحباب التأخير في صلاة الظهر عند شدة الحر وفي العشاء إذا لم توجد مشقة في التأخير، إذا لم توجد مشقة في التأخير. ورأيتم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في حديث جابر في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: والعشاء أحيانا وأحيانا، يعني أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها صلى الله عليه وسلم، وذلك مراعاة لمصلحة المصلين، وذلك مراعاة لمصلحة المصلين. فإذا رآهم اجتمعوا في أول الوقت عجل الصلاة، وإذا رآهم أبطأوا أخر الصلاة صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان الإنسان في سعة في التأخير والتقديم ونحو ذلك، إذا كان في صحراء أو في بر أو نحو ذلك. لكن في هذه الأوقات، غير واضح؟ في هذه الأوقات التي حدد فيها أو حددت فيها الجهات المختصة بالمساجد ونحوها أوقات معينة يصلى فيها، فلا يخالف في ذلك الجماعة، فلا يخالف الجماعة، فيأتي رجل يقول: الأفضل والاستحباب أن نؤخر الصلاة، وهم يصلون في أول الوقت وأنا سأؤخر الصلاة. لا، هنا يحدث هذا الأمر فتنة ويفوت عليه صلاة الجماعة. لكن إذا كان في بر أو في صحراء أو في غير ذلك، ورأى أنه يؤخر أخر، رأى أنه يقدم قدم، وهكذا. المسألة الثانية في مسائل المواقيت، مواقيت الصلاة، أوقات الصلاة، فيها أن هذين الحديثين فيهما بيان أوقات الصلاة المكتوبة، بيان أوقات الصلاة المكتوبة، وهي خمسة أوقات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. والبدء بالظهر في العد، فهي التي تسمى الأولى. وفي حديث جبريل لما صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالظهر، بدأ بالظهر، فسميت الظهر الأولى، والعصر سيأتي أنها الوسطى. وهذه المواقيت جاء تفصيلها، يعني مبدأ أو بدء الوقت وانتهائه، في حديث من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت الظهر إذا زالت الشمس. وهذا في الحديث الذي عن أبي المنهال قال: حين تدحض الشمس، يعني حين تتحرك عن كبد السماء متجهة إلى أين؟ إلى الغرب، إلى المغرب، إلى المغرب، اتجه إلى المغرب، إلى غروبها. فهذا أول وقت صلاة الظهر حين تلحظ الشمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمتد وكان ظل الرجل كطوله، وكان ظل الرجل كطوله. فيبدأ وقت صلاة الظهر من بداية زوال الشمس من كبد السماء إلى أن يكون ظل الشيء كطوله، فإذا زاد على طوله حضر وقت العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم نحضر العصر. قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. وفي أحاديث: ما لم تغب الشمس. فوقت العصر يبدأ من متى؟ من زيادة الظل على المثل إلى غروب الشمس، إلى قبل غروب الشمس، يمتد إلى قبل غروب الشمس. لكن الوقت الذي قبل الغروب لا يصليه الإنسان أو لا يؤخره الإنسان إلا لعذر أو عنده ظرف أو شيء من ذلك، فلا يتعمد تأخير الصلاة دائما إلى اصفرار الشمس إلا لحاجة، لأن هذا قد يعد باب تكاسل. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا في المنافق أنه يؤخر الصلاة حتى تصفر الشمس فينقرها نقرا، فينقرها نقرا. قال صلى الله عليه وسلم، وفي حديثه قال: ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. في الحديث الذي قبله نقية، يعني يصلون في العصر في أول وقتها فيرجعون ولا زالت الشمس حية، يعني ما مالت إلى الاصفرار وإلى تغير لونها، لكنها شعاعها قوي وما زالت نقية صافية حية. والمغرب قال: إذا وجبت. في حديث جابر قال: إذا وجبت، يعني يبدأ أول وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، يعني من بعد مغيب الشمس، إذا غاب القرص وجب القرص وسقط، ما لم يغب الشفق الأحمر. والشفق هنا الشفق الأحمر، وهي الحمرة التي تكون في السماء. ووقت المغرب أضيق الأوقات، ووقت المغرب أضيق الأوقات. ثم إذا غاب الشفق يدخل وقت العشاء. قال: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، فيمتد وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل. هذا الوقت الاختياري، هذا الوقت الاختياري. وإلى الفجر أو إلى قبل الفجر هذا الوقت الاضطراري، هذا الوقت الاضطراري. قال: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، ما لم تطلع الشمس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر دائما ماذا؟ بغلس، عند اختلاط ظلمة الليل بفجر بالفجر أو بنور الفجر، يعني في أول وقته. قال في الحديث هنا: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، يعني يصلي قبل ذلك، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، ستين آية إلى مئة آية في الفجر. وهذه من السنن أن يستحب إطالة الصلاة في الفجر، أن تصلى بطوال المفصل أو بنحو ذلك. فصلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى قبل طلوع الشمس. نعم، الحديث الذي يلي:
عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بعد المغرب والعشاء.
تم.
وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى أحمرت الشمس أو أصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا.
فقال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. في هذين الحديثين من المسائل، المسألة الأولى أهمية أداء الصلاة في وقتها ووجوب ذلك، وجوب أداء الصلاة في وقتها وأهمية ذلك وحرص المسلم على أداء الصلاة في وقتها، وأن لا يجعل المسلم أي شغل غير مهم أو ضروري أو نحو ذلك يضيع عليه وقت صلاته. فلا يجوز لمسلم أن يخرج الصلاة عن وقتها إلا لعذر، إلا لعذر من نسيان أو شغل شاغل يمنعه من أداء الصلاة، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان في غزوة خندق، وقيل أن هذا قبل نزول آية صلاة الخوف، فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لانشغاله في القتال، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم. لماذا؟ لأنهم كانوا سببا في تأخير صلاته عن وقتها، يدل على أن الأمر عظيم، وبدعاء دعا عليهم بدعاء يعني يخوف القلوب، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، حتى غابت الشمس. ويدل أيضا على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة والمحافظة عليها، فيجب علينا أن نحافظ عليها وأن نؤديها في وقتها. المسألة الثانية أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وورد في هذا خلاف كثير بين أهل العلم، لكن جاء النص في صحيح مسلم قال صلاة العصر. وفي الحديث المسألة الثالثة أن صلاة العصر آخر وقتها قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس خرج وقت صلاة العصر حتى غابت الشمس، قال صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة أن من أخر الصلاة لمانع منعه من ذلك أو منعه من أداء الصلاة فإنه يصلي الصلاة متى تمكن من أدائها أو ذكرها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها، وإذا صلاها في غير وقتها تسمى هنا ماذا؟ قضاء، سمى قضاء. وتصلى هذه التي فاتت على هيئتها حين فاتت، فتصلى الحاضرة قضاء حاضرة وإن كنت على سفر، وتصلى السفرية على هيئة السفر وإن كنت في حضر. فإن كان مثلا رجل مسافر ونسي صلاة الظهر أو العصر وهي في السفر كم؟ ركعتين، فتذكرها في حضر بعد أن خرج وقتها، فتذكرها في حضر بعد أن خرج وقتها، كأن يكون وصل صلاة العشاء وتذكر أنه ما صلى الظهر أو العصر، فإنه يصليها سفرية، فإنه يصليها على هيئة صلاة السفر، وهكذا العكس في صلاة الحضر، إن تذكرها وهو في سفر فإنه يصليها على هيئة صلاة الحضر أربع ركعات. الحديث الذي يليه
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطو يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة.
أعتب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخر الصلاة، صلاة العشاء، إلى العتمة، إلى نصف الليل، حتى ذهب عامة الليل في حديث عائشة. وهذا الحديث دليل على استحباب تأخير صلاة العشاء، وهو قول جمهور أهل العلم: ما لم يجتمع الناس في صلاة جماعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة ويعجل بها. وكذلك إذا خشي من فوت الصلاة إذا أخرها فليبادر بها، كذلك إذا خشي من تأخيره الصلاة، صلاة العشاء، في آخر الوقت أو في نصف الليل أن يفوت وقتها فيؤديها في أول وقتها حتى لا يقع في نسيان هذه الفريضة العظيمة. الحديث الذي يليه:
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء أبدأ بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه.
كمل بعد.
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأحدثان.
الحديث الأول: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، بفتح العين، هو وليمة. إذا حضر العشاء الأكل فابدأوا بالعشاء، يعني قبل الصلاة، أبدأوا بالأكل قبل الصلاة. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم قالت، أي عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. في الحديثين، المسألة الأولى كراهية الدخول في الصلاة في حضرة طعام أو وهو يدافع الأخبثين، البول والغائط. وسيأتي تفصيل هذه الكراهية إن شاء الله. المسألة الثانية: أن من صلى في حضرة طعام أو وهو يدافعه الأخبثان فصلاته صحيحة عند جمهور أهل العلم، ما لم يترتب على ذلك إخلال بركن أو إخلال بأصل الصلاة، وسيأتي أيضا تفصيل ذلك. المسألة الثالثة: أهمية حضور القلب في الصلاة والابتعاد عن كل ما يشوش في الصلاة. كل ما يشوش في الصلاة الإنسان يبتعد عنه ويبعده عنه. لذلك قال أهل العلم: هنا ليس في المسألة أو في الحديث تقديم حق العبد على حق الله، وإنما هو تقديم حق الله على حق العبد. كيف؟ لأن هذا التقديم في العبد مراعاة أصلا لماذا؟ للصلاة، لحق الله سبحانه وتعالى، وهو أداء الصلاة على أكمل صورة. وقاسوا على هذا كل ما يشوش كتشويشه في الجوع والعطش أو وهو يدافع الأخبثان أو يدافع الأخبثين أو إذا كان فيه غثيان يريد أن يتقيأ ولا يستطيع أن يصلي كذلك لا يأتي الصلاة أو لا يدخل الصلاة في الصلاة وهو هكذا. أو بعض أهل العلم قال إن كان فيه هم شديد بحيث أنه لا يعقل إذا دخل في الصلاة, إذا كان فيه هم شديد اغتم بحيث أنه يصل إلى مرحلة أنه لا يستطيع أن يعقل ما في الصلاة فيؤخر حتى يزول هذا المانع أو هذا المشغل عنه حتى يدخل في الصلاة وهو في هيئة يعني مستعدة لأداء هذه الفريضة العظيمة. المسألة الرابعة أن الطعام والشراب يقدمان على الصلاة إذا كان هناك متسع في الوقت للصلاة, إذا كان هناك متسع في الوقت للصلاة. أما إذا كان وقت الصلاة سيخرج فإنه يبدأ بالصلاة قبل الطعام. وذكر أهل العلم حالات في مسألة مدافعة الطعام أو حضور الطعام والشراب أو حضور الطعام وأداء وقت الصلاة عدة حالات. الحالة الأولى قالوا إن لم تكن نفسه متعلقة بالطعام أصلا هو لا يرغب في هذا الطعام فحضور الطعام هنا ليس له معنى فيه, نفسه حضر الطعام وهو لا يريده وليس متعلقا به فهنا يبدأ بالصلاة الحالة الثانية إن كانت نفسه متعلقة بهذا الطعام لكن ليس تعلقا قويا بحيث يجعله يؤدي الصلاة على عجالة مثلا بحيث أنه لا يعجله ذلك في صلاته فسيؤدي صلاته كاملة. قالوا هذا يبدأ بالصلاة وإن بدأ بالطعام فلا حرج, هذا يبدأ بالصلاة وإن بدأ في الطعام فلا حرج. الثالثة إن كان تعلقه بالطعام يعجله في صلاته دون إخلال بها فيكره له الدخول في الصلاة وإنما يقدم الطعام. الرابعة إن تعلق به واشتغل عقله وتفكيره بالطعام ولم يشتغل بالصلاة فهذا يمنع من الدخول في الصلاة فيبدأ بالطعام. الحالة الخامسة إن ترتب على التعلق بهذا الطعام إخلال بأركان الصلاة فهذا أيضا يمنع من الدخول, وإذا دخل في الصلاة وأخل بها في ركن من أركانها يعيد الصلاة لكن إذا ما أخل بركن من أركانها فصلاته صحيحة مع الإثم خامسا من المسائل المسألة الخامسة كذلك النهي عن الصلاة في حالة مدافعة الغائط أو البول، في حال مدافعة الغائط أو البول. وذكر أيضا أهل العلم هنا حالات، الأولى إن كانت المدافعة لا يعقل بسببها الصلاة فلا يضبط حدودها، فهذا لا يحل له الدخول في الصلاة، فلا يحل له الدخول في الصلاة. الحالة الثانية إن كان يعقل مع هذه المدافعة يعقل، لكن مع ذهاب الخشوع بالكلية، مع ذهاب الخشوع بالكلية، فهذا أيضا يمنع من الدخول في الصلاة ويجب عليه أن يقضي حاجته أولا. والحالة الثالثة إن كانت هذه المدافعة تؤدي إلى الإخلال بركن من أركان الصلاة، فهنا كذلك يمنع من الدخول، فإذا دخل وأخل بركن أعاد الصلاة، وإذا دخل ولم يخل بركن وكانت صلاته كاملة فإن صلاته صحيحة مع الإثم. قالوا حالة رابعة إن دخل وأدت به المدافعة للشكوك، إن دخل وأدت به المدافعة إلى الشك في صلاته، لأنه هو الآن منشغل بماذا؟ بالمدافعة، ليس منشغل مدافعة الغائط أو البول، فشك في صلاته، فهنا أيضا يمنع من الدخول. لكن إذا دخل وشك فيعمل كما يعمل الساهي في الشك، فيبني على اليقين أو يبني على الأقل كما سيأتي، أو في باب سجود السهو أنه إذا شك هل ثلاثا أم أربع بنى على الأقل فجعلها ثلاثا وصلى. المسألة الخامسة السادسة، طيب السادسة أن هناك بعض الأعذار تمنع من أداء الصلاة في جماعة، تمنع من أداء الصلاة في جماعة أو في أول وقتها، فهذا العذر مقبول وصاحبه غير مذموم، صاحبه غير مذموم. فإذا رأينا رجلا تأخر عن الصلاة الجماعة أو ما أتى صلاة الجماعة لعذر من هذه الأعذار فلا يوصف بالتكاسل أو لا يوصف بأنه متساهل في صلاته. متى يوصف بهذا؟ إن كان يتعمد تأخير الصلاة بالتعذر بهذه المعاذير، كان دائما يوضع له الطعام، يوقت الطعام أن يوضع له عند صلاة الظهر، فلا، هنا التحايل هذا ما يجوز، فهنا يأثم على الترك لأنه يتحايل الآن. وهذا باب يوصلنا لباب آخر أو لمسألة أخرى، أن بعض الآثار وردت أن من ترك صلاة الجماعة أسأنا به الظن، وهذا حق، أثر بن عمر أذكر، لكن قد تكون أو يكون بعض الترك لعذر، قد يكون بعض الترك لعذر، فمن علم من حاله أنه مؤديا للصلاة حارصا عليها وتخلف عن صلاة صلاتين ثلاث أو غير ذلك لعذر معين، أو ما علمنا عذره فلنحتمل له أو نحمل له عذر نعذره به. وكان الإمام مالك رحمه الله في آخر حياته لا يحضر صلاة الجماعة، لا يحضر صلاة الجماعة، فأتاه رجل يعاتبه في عدم حضوره لصلاة الجماعة، فقال له عندي عذر، بمعنى القصة. قال وما عذرك؟ قال ليس كل عذر يقال، ليس كل عذر يستطيع الناس أن يقول لك أنا عذري كذا، لكن إن علمت أن عنده عذر فاعذر، وإن ما وجدت له عذر فاحسن الظن إلا إذا عرف من فلان أنه عنده تساهل أو نحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على أداء الفرائض، وصلى الله على نبينا محمد. سائل يقول ما حكم صلاة العشاء في الوقت الاضطراري؟ هل الكراهة أو الإثم؟ وهل تصلى حاضرة أم قضاء؟ إذا صلى العبد صلاة العشاء في الوقت الاضطراري ليس عليه إثم، ليس عليه إثم، لكنه خلاف الأولى واعتياده مكروه، واعتياده مكروه. وذهب بعض أهل العلم إلى تأثيمه وليس عليه دليل في ذلك. وتصلى الصلاة أداء لأنها في وقتها، لأنها في وقتها فتصلى أداء. ما حكم من دافع الغائط أثناء الصلاة؟ إن كانت هذه المدافعة لا تضر بخشوعه، يعني دخل إنسان دخل في الصلاة وهو لا يدافع لا غائطا ولا بولا، وأتاه في أثناء صلاته لعل الإمام قرأ بالستين إلى المئة فأتاه هذا الآتي المدافع له، فإن كانت المدافعة يسيرة بحيث أنه لا تخل بخشوعه ولا تخل بأركانه فإنه يستمر، وإن كانت وصلت إلى أنها قد تضيق في صلاته ولا يدرك ويكون لا يعقل ولا يخشع وقد يخل بالصلاة فإنه يخرج يقطع صلاته ويتوضأ ويرجع بعد قضاء حاجته. هذا السؤال يقول عندما ندعو العوام بما تعلمناه منك يعني قال كلمة ما فهمتها ثم قال نقول قال ابن مبارك كذا وكذا، فما حكم هذا الفعل؟ لا لا ما يصلح هذا أحبتي، من أحمد مبارك؟ ولا شيء أبدا، هذا مثل هذا لا يصح ولا يصرح. علق الناس بأهل العلم، أولا علق الناس بالكتاب والسنة، واربط الناس بالكتاب والسنة، هذا خطأ وغير صحيح، إنما الربط يكون بالكتاب والسنة. كذا وكذا الذي تعلمنا هنا تعلمنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقول جمهور أهل العلم وقول الشافعي وقول مالك، قل قال كذا وكذا، المسألة فيها كذا وكذا، وهو قول جمهور أهل العلم بدليل كذا، لا تقول أحمد مبارك. أحمد مبارك أنت وهو نفس الشيء، لا فرق بينك وبينه إلا أنه يجلس على كرسي وأنت تجلس على الأرض، ولا الباقي كله واحد. ترى انتبهوا من هذه المسألة، ترى هذه المسألة مضرة، هذه والله مسألة مضرة، مسألة فيها ضرر على طالب العلم الذي يدرس وعلى طالب العلم الذي يتعلم، ترتب عليها أبعاد تعصبية وإنزال الإنسان في غير منزلته، هذا كله لا ينبغي أحبتي.